شر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: إلا العرية، وهذا استثناء من تحريم بيع المزابنة. سابقا قد ذكرنا بأنه قد وقع الاتفاق بين الفقهاء على تحريم المزابنة، لكنهم اختلفوا في حقيقة المزابنة، وهناك قولان رئيسيان في هذه المسألة. كان القول الأول في تحريم المزابنة عبارة عن أن المقصود من المزابنة هي بيع النخل على الشجرة بنخل منها، بتمر منها، يعني بيع الثمر على الشجرة. النخل هي مختصة بالتمر، بيع ثمرة النخل بثمرة منها، هذا هو المزابنة. القول الآخر: لا، المزابنة بيع ثمرة النخل منها أو من غيرها، منها أو من غيرها. بحث العرية حتى تكون استثناء من المزابنة، لابد أن يكون المقصود من المزابنة ماذا؟ المعنى الأعم، اللي هو أنه بيع ثمرة النخل منها أو من غيرها. وإلا لو خصصنا بيع خصصنا حرمة المزابنة ببيع ثمرة النخل بثمر منها، لكانت العرية صحيحة على مقتضى القاعدة، لكانت العرية صحيحة على القاعدة. وقد نبه لذلك صاحب الحضائق في الجزء 19 صفحة 358، فعلا الجزء 19 358. وعلى كل حال، أصل جواز بيع العرية سواء كان استثناء أو على القاعدة بغض النظر، هذا من المسلمات عند الإمامية، وحتى عند أهل السنة موجود هذه المسألة فعلا في المقام. والأخبار فيه لا بأس بها، مثل رواية السكوني معتبرة السند في السند الرباعي، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العراية بأن تشتري بخرصها تمرا. قال سيدي، قال مفروض يكون قال، يعني قال محمد بن الحسن، قال الراوي، قال شي واحد من النساخ أو ما شاكل ذلك، يعني مش قال الإمام، يعني مش الإمام حيقول والعراية جمع عرية، يعني أمتين قال الإمام هذه المسألة، وإن كانت ظاهر العبارات أن هذه جزء من الرواية. يعني قال: والعراية جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره. فالعراية هي عبارة عن أنت اشتريت بيتا أو استأجرت دارا، وفي هذه الدار هناك نخلة، نخلة واحدة بس من صفيات، إذا كان نخلتين ما يمشي الحال. كم نخلة عندك؟ نخلة واحدة، الظاهر مثل قصة بل على كل حال، أنه أنت عندك نخلة واحدة في دارك، اشتريت دارا وكان فيها نخلة، أو استأجرت صفركات، أو استأجرت دارا وكان في الدار نخلة، وهذه النخلة ما زالت ملك للبائع أو ملك لصاحب الملك الذي استأجرت منه، فالنخلة التي في دارك هي ملك للغير. ماذا تفعل في هذه النخلة؟ إذا أردت أن تبقي ثمرتها لذاك الرجل، سوف يدخل ويطلع عليك كثيرا، فأنت تقول له: يا أخي بعني إياها، أشتريها منك بتمر من غيرها، أشتريها منك برطب من غيرها، أشتريها منك بثمرة. ثمرة شو بدي بالنخلة؟ أنا مستأجر الدار، بدي أشتري النخلة إسا كامل أخرى مهار، شو بدي فيها؟ أنا أشتري ثمرة النخلة التي في داري بثمرة، بثمر من غيرها، أشتري الثمرة التي في داري بتمر من غيرها، أو مشاكل ذلك فعلا. فهنا هذا بيع مزابنة، بالنتيجة النخل تمر بتمر، تمر على الشجر بتمر من غيره، بناء على عمومية المزابنة، لكنها مزابنة صحيحة. ويقول في العراية بأن تشتري بخرصها، هذه العراية بأن تشتري بخرصها تمرا، هذا جائز، رخص رسول الله في العراية بأن تشتري بخرصها تمرا. تخرصها، تخرصها تقدر كم هي، تقدر تخمن كم مقداره 10 كيلو أعطيك 10 كيلو في مقابلها فعلا. وفي برواية الصدوق أيضا ذكرها وذكر أنه رخص في العراية واحدته عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته. هذه الروايات التي استدل بها الفقهاء على جواز العراية مضافا للإجماع والتسالم حتى عند أهل السنة موجودة هذه المسألة والله العالم. بيع العراية يقولون العراية أصلا هو هذا اصطلاح بيع العراية في اللغة موضوع لهذا المعنى. يكون عندك نخلة وبهذه النخلة تبيع ماذا؟ تبيعها تبيع ثمرتها بثمرة من غيرها. تفضل.
مشهور لعمام المزابرة اللي حتى ثمرة من غيرها يخرجونها على شنو؟
باستثناء لأنه الحاجة ما بيعبر عن المسيس الحاجة.
ضروري.
يا بلي أنه هذا مثل شبه حكم مثل شبه استثناء سببه مسيس الحاجة.
يعني رخص رسول الله الآن زمن.
لا ما ألزج ليش ألزمه؟
ألزمه.
لا إذا أنا كنت راضي شو لك علاقة؟ الأمور شخصية ما إنه أمور نوعية حتى يلزم رسول الله.
لا.
إذا كانت هذه النخلة لأخي شو فارقة عندي يدخل ولا يخرج أنا يعني؟ إذا هذه النخلة كانت لولدي أنا اشتريت البيت من ولدي. ألزمني رسول الله بأن أبيعه بيع العراية؟
ما في معنى عجل ينص عليه النبي خصوصا. يعني هالمسألة ليش ينص عليها بخصوصه؟
ظهرت مسألة ابتدائية ظهر كانت مسألة ابتدائية في أزمانهم. كان يشترون بيوتا في داخلها نخل الآخرين وما كان يشترون النخلات فكان يذكر هالمسألة. أنا عشت تلك الأيام.
لعل هذا كاشف عن أنه نفس المزابنة من أصل بيعها بثمرها هي.
إيه هذا دعوة بالي هذه أحد القرائن دعوة أن إحدى القرائن على اختصاص المزابنة بمثل بثمرتها هي أنه هذا ليس استثناء بل هذا على القاعدة هذا جائز على القاعدة فعلا في المقام. قال إلا العرية قلنا مفرد عراية وهذا استثناء من تحريم بيع المزابنة قلنا بناء على تعميم المزابنة إلى ثمرتها وثمرة غيرها. والمراد بها يعني بالعرية النخلة تكون في دار إنسان في دار الإنسان أو بستانه فيشتري مالكهما أو مستأجرهما مستأجر الإنسان مستأجر الدار أو مستأجر البستان أو مستعيرهما ما دول يكون فيه لا أجرة ولا ملك ولا شو اسمه يكون بيك في استعارة رطبها بخرصها تمرا من غيرها مقدرا موصوفا حالا مقدرا موصوفا حالا. طبعا هيدا حالا حتى لا يكون هناك ربا عندهم. وإن لم يقبض هذه وإن لم يقبض هذا شرط أضافه الشيخ أبو جعفر الطوس ها يقولون بأنه إذا لم يكن حالا يصير في ربا يحتمل الربا باعتبار أنه قد يكون بعدين بالمستقبل يصير مثلا يظهر أن هذه الثمرة كانت أقل فإذا ظهر أنها كانت أقل فحينئذ أنه يعني عنده أنه يكفي أن يكون عند العقد. طبعا هذه احتياطات تشعر بعض الأحيان تشعر أن هذه المسائل هي شبه احتياطات وإلا هي العلماء المدرك واحد يتمسك بإطلاق الأدلة مطلقا حالا ولا كان مؤجلا. تشوف مثلا هذه وإن لم يقبض مثلا بالمسالك جزء الثالث صفحة 366 شوف مثلا هذه المسألة ماذا يقولون هناك. بالي بيقول ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل مضروب تقبض. أبو جعفر الطوسي ماذا قال؟ قال يشترط أن يكون الثمن حالا والتقابض حال. تقول له لماذا؟ يقول لك نبه بذلك على خلاف الشيخ حيث اشترط التقابض قبله تخلصا من الربا. يعني بيعتبر إذا لم نتقابض بالمجلس يحصل ماذا؟ يحصل ربا. شو يقول هو؟ يقول والأقوى العدم للأصل. والأقوى العدم للأصل على أنه أنت أيها الماتن ينبغي لك أيها الشيد الثاني ينبغي لك أن تشكك حتى في القبض الحال لأنه أنت تعتبر ماذا؟ تعتبر أنه هذا أصلا ما أنه جنس ربوي هذا يباع بالمشاهدة. وإن لم يقبض في المجلس أو بلغت خمسة أوسق. هذه بلغت خمسة أوسق إشارة إلى خلاف الشافعي. شو؟ إيه خلاف الشافعي. راجعوا الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي الجزء الثالث 95. فإنه يقال الوسق هو نوع من المكيل، هو نوع من الكيل فعلا، نوع من الكيل أنا ما أعرفه بحياتي فعلا، بس يقولون أن كل وسق 60 صاعا، وإذا كل صاع هو 3 كيلو جرام فبيصير كل وسق قديش كان؟ 180، 60 صاع، والصاع 3 كيلو، فيطلع الوسق قديش عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 180 كيلو. 180 كيلو صاع، هذا مكيل، هذا كيل، شو الكيل هذا؟ ما بفهم بالله، كيف فين الكيلو هؤلاء يعني؟ مين كان يحملوا 180 كيلو يعني؟ كان يجيبوا هذا يعني شيء كبير جدا ضخم، ما ادري والله. ده يقول لك وسق 5 اوسق، 5 اوسق يعني قديش بيصيروا؟ 180 كيلو ضرب 5 قديش؟
وسق
بيصير 900 كيلو تقريبا، ما؟ 900؟ 900 كيلو تقريبا. لشيء التمرة بتطلع 900 كيلو؟
مزرعة.
لما نحن هناك عن تمرة واحدة، عن نخلة واحدة. ما أفهم. يعني يمكن في شيء مشكلة والله ما
أدري.
النخلة طلعت 900 كيلو؟
لا مو
900. قديش تطلع؟
ما
أدري أنا فعلا. عشو هادي متشددين هم أن تكون نخلة واحدة لك؟ الاستثناء فقط لنخلة واحدة، إذا كانوا نخلتين ما يصح الاستثناء. لأنه مورد الرواية ماذا؟ نخلة. فإذا كانوا نخلتين خلص ما يصير. نعم إذا كانوا نخلتين في بستانين يصح الاستثناء، أما نخلتين في بستان واحد ما يصح الاستثناء، لا يمكن لك بيع العراية. بيع العراية متقيد بأن يكون نخلة واحدة. نخلة واحدة شلون يكتب له 5 أوسق؟
من وقت ما الوسق هو 60 صاع
بيكتب باللغة مثلا بال لك شو ستة؟ افتح أو شو عم تتكلموا أنتوا؟ زي ما عم تحكم عم تناقش البديهيات صرتوا أنتوا.
شان تركب على النخلة.
أنتوا عم تناقشوا البديهيات فعلا. إيه ما أدري فعلا عم تناقشوا البديهيات إيش صرتوا؟ بس إحنا ما بنعرف إن هالمسألة مش شايفين، يمكن مش شايفين كيل بحياتنا إحنا. فإنهم ما أدري. بس كانوا يحطوا شيء كضخم جدا 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 ويعبوه. يعبوا كذا 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 حتى بعدين بيو 80 كيلو يعني 80 كيلو
ولازم
يحملوهم، ولازم يحملوهم بس انا بالنتيجه انه عم بيتكلموا هن عن نخله واحده بالحساب. اذا عم بيتكلموا عن نخله واحده شلون يكون فيها يطلع منها 5 اوسق؟ على كل حال هذا خلاف الشافعي، يعني الشافعي اشترط ان لا تبلغ 5 اوسق، واذا بلغت 5 اوسق لا يصح بيع العراية. ما أدري هل يمكن للنخلة أن تبلغ 5 أوسق أو لا تملك أن تبلغ 5 أوسق النخلة فعلا؟ ولا يجوز إلا أن يكون الشافعي لا يشترط وحدة النخلة. قد الشافعي ماذا يقول؟ حتى لو كانوا أكثر من نخلة يجوز بيع العراية. ولا يجوز بتمر منها لئلا يتحد العوضان. هذه الثمن والمثمن، يعني أن يكون أن أبيعك تمر هذه الشجرة بتمر منها لا يجوز. ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا. يعني مثل أي بيع بالمشاهدة، كل البيع بالمشاهدة هكذا، كل الخرص هو هكذا. لا يشترط أنه ماذا؟ أنه أنا كنت معتقد أن هذه المزرعة سوف تنبت 100 كيلو فأنبتت 90 كيلو، لا مانع من ذلك. كل بحث المشاهدة مبني على ماذا؟ أنه سوف يكون شو دي فاكر حالك مين أنت يعني؟ أنه بتجيبه بالدقة. فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقضح في الصحة. شوف العبارة، نحن سابقا شو كان الإشكال؟ كان عندنا إشكال هناك أن المزابنة مختصة بالنخل، هل نتعدى من النخل إلى غيرها من الثمار أو لا؟ شهيد الثاني قال إذا كان رطب بيابس نتعدى، إذا كان شو كان الثانية؟ إذا كان رطب بيابس نتعدى، إذا كان رطب برطب في التعدي نظر، تتذكروا؟ إذا كان رطب بيابس نتعدى باعتبار روايات اللي بتقول إذا جف ينقص، وإذا كان رطبا برطبا فيه إشكال بالعدم، يعني فيه إشكال التعدي من بالحرمة باعتبار أنه لا دليل على شمول المزابنة لبيع سائر الثمار بعضها ببعض. إذا بناء على الإلحاق هناك، يعني بناء على أن المزابنة حكما تشمل كل بيع ثمرة بثمرة أخرى، فهو كان الموجود عندي ماذا؟ كان الموجود عندي عبارة عن شو؟ عبارة عن شجرة واحدة، شجرة تفاح. أنا استأجرت منك دارا وفي هذه الدار شجرة تفاح، هل لي أن أبيعك إياها بيع العراية أو لا؟ هل يمكن لي أن أبيعها أو لا أبيعها؟ أنا أقول واحد من اثنين، إذا قلت أن حكم المزابنة يشملها لا يمكن لك أن تبيعها لأن العراية لا يشملها، وإن قلت بأنه أصلا حكم المزابنة لا يشملها يمكن لي أن أبيعها على طريقة بيع العراية باعتبار ماذا؟ أن أصلا ليست بمحرمة. شوف العبارة، ولا عرية في غير النخل فإن ألحقناه بالمزابنة شو بيصير؟ حرام. وإلا يعني إن لم نلحقه بالمزابنة يكون حلالا، شو المشكلة؟ العرية واردة يعني بعبارة واضحة، العرية حكم على خلاف الأصل، والحكم الذي يكون على خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن. طبعا لسه بس بعد في نكتة بس في بالي، هو هم ذكر اعتبار الوحدة، ما هكذا ما أشار المعتبر أن تكون نخلة واحدة، ها؟ إيه بس هو بالمسالك جزء الثالث صفحة 365 يقول وجملة ما يشترط في بيعها أمور، الأول الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك واحد اثنتان لم يجز بيع ثمرتها ولا اثنتان ثمرتها، ما أي ثمرتهما يعني، ها؟ ولا ثمرت إحداهما لانتفاء العرية فيهما، لأن العرية متقيدة بماذا عندهم؟ بنخلة واحدة. نعم لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددهما، تعددها من الواحد، باللغة العربية جزء الإطلاق الجمع المثنى في آيتين بالقرآن هكذا، حافظون؟ آيتان في القرآن أطلق فيهما الجمع على المثنى، هذا الباب إطلاق واضح هنا بغض النظر في القدر، ها؟ إيه أعطيني الآيتين أول شو، بعدين خلف الظاهر أنت، أنا بل أنت حكمت أنه خلاف الظاهر بل الآيتان يعني في قوله، لك يا أخي سوين هنا الآيتان، أول شيء موضع الشاهد بعدين نتكلم عن النقاش، يبدأ بالنقاش قبل أن نتكلم موضع الشاهد فعلا. آيتان بالقرآن، الآية الأولى قوله تعالى فإن تتوبا فقد صغت قلوبكما، فقال عن تتوباه اثنين كان بنفس سميهن السفالا، هما اثنتان كانتا قلوبكما قلوب، ولم يعبر قلبيكما أو قلباكما. والآية الثانية قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لي حكمهم شاهدين، فعبر عن سليمان عن حكم سليمان وداود بأنه حكمهم، ولم يقل لكنا لحكمهم. هذا مرة كنا بدرس فقلت الإخوان الآية قام بيقولون يلا كملوا الآية، ما واحد بيقول لحكمهما، تقولوا يعني أنت تحرف القرآن وتخالف وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل ها لك ايه ستخترع، لا عادي قدر على راحتك تدلل تقديراتك، ما لي علاقة هيدي مولانا اسقاطاتك القبليات ما لي علاقة بيها، عم بتكلم لغة عربية انا، اي واحد عربي هلا عربي تقرا يقرا يقول ايه مثنى يطلق على الجمع، اما اسقاطاتك النحوية وقبلياتك اللي اخذتها من ما ادري منين من المنطق الاتفاقي معهم حق بكونوا اخذتها من اللغة والنحو ما شكل ذلك، وش لي علاقة انا، شو لي علاقة في المقام، انا عم بتكلم باللغه
تحمل على اللي ذكرته،
نعم
الاولى ما تحمل على اللي ذكرته،
قلوب
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 يعني
شو قلوب، شو قلوب جمع، قلوب جمع
لا نفس نسبتها قلوب جمع صحيح، بس ما تكلم عن
شنو كم قلب عندهم، هم كم قلب عندهم،
لا
اذا بناء على عند بناء على وجود القلب فيهما كم قلب كان عندهم،
نفس هذه العصابه مو مشكله من فنتين هاي الإصابة وياهم جماعة.
أنت توبة.
أنت توبة.
يعني أنت عم تقول لا بأس. أنا ما عاد. شيخنا. شيخنا العزيز. شيخنا العزيز. إذا أنت عم تقول بقى عندي مشكلة. أنا بدري أنه في أمثالكم بأول وكثير آيات. لك بلا تأويل هذا. عم جيب قراءة من خارج. خليك باللغة العربية. أنا أدري أنه في أمثالكم يرفضون مثل هذه المسائل. لأنه هذه لغة عربية بالنتيجة. مو لا مو 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 قياسية أو مو سماعية. بالنتيجة في آيتين بالقرآن هكذا. عجبك عجبك ما عجبك إيش سوي أنا؟
ترجع شيء الضمائر والجمع والمفرد يرجع إلى معنونات في الواقع.
أنت توبة.
أنا شايف
أنت توبة. أنت توبة.
مجاز أو يعني هل
توبة اثنين ولا أربعة؟
صحيح.
صغ يعني الخطاب لمين؟ لخطاب عذرا خطاب لقديش؟
اثنين.
الاثنين. شو قال لهم؟
سبب التوبة.
شو له علاقة بالموضوع؟ أنت توبة خطاب الاثنين. صح؟
جيد.
شو قالهم؟
قلوبهم.
انت توبة قلوبكما، مش اني بيتوبوا وتصغوا وقلب يطهر لإله. اذا قلت انت توبة فهن كانوا اربع مؤامرة، انتوا الاربع عملتم مؤامرة الان مع بعضكم البعض، فقلت لهما انت توبة فقد صغت قلوبكما، بيكون انت يعني قلبه طهرة، قلبه اصغى، قلبه ركدة، فهو ما تاب. ما الكلام عن توبتهم هم، مو الكلام عن توبته هو. انت على نفسك انت عم تناقش بالمثال قبل وقبل ذكر المثال. انت
ليش عرفت قول الحق نعم المزابنه والمفروض الحق بالحق
لا ثمر بثمر لا الثمر يلحق بالمزابنه الزرع اذا اردت ان تلحقه بالمحاقله كل ثمر يلحق بالمزابنه لانه الفرق بين النخل والسنابل ان السنابل زرع وتلك ثمر ايه فإذا الزرع يلحق بالسنابل بالمحاقلة والثمار تلحق وين بالمزابنة إنه ثمرة النخل لا نقول ماذا زرع النخل لا نقول هذه أنها التمرة هي زرعة هي ثمرة بخلاف السنابل فنقول عنها أنها ماذا أنها زرع فلذلك نحن إذا أردنا أن نلحق الأرز نلحقهش بالمزابنة نلحقه بالمحاقلة لكن التفاح نلحقه بالمزابنة هي الثمرة نعم إذا عكستم كما عكس بعض الروايات ولا ينبئك مثل خبير حينئذ بتكون بتكون عكست أنت في المقام الثانية يجوز
ممكن التعديل الحكم في هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم
هذه قرينة بناء على واحد فهم منها استثناء في المقام وأنها استثناء لرفع الضرر هذه تكون مناسبة حكم موضوع ومناسبة الحكم الموضوع قد تقتضي ماذا قد تضغط التعميم فعلا في المقام إيه؟ هذا أمر غير بعيد وإن كان هنا قد يقول لك هذا كله خلاف الأصل على كل حال بعد ذلك نصل إلى المسألة الجديدة هي مسألة بيع الزرع قائما أصل الروايات في بيع الزرع قائما مستفيضة متكثرة جدا في المقام أقرأ لكم جملة من الروايات في الوسائل جزء 18 صفحة 234 الباب 11 مثلا إحدى الروايات محمد بن الحسن أبي جعفر الطوسي عن علي بن إبراهيم هو ما يروي عن علي بن إبراهيم هو يحتاج إلى ما كتب عندي بإسناده الله الوكيل
الرواية الأولى
إيه ما كتب عندي بإسناده وحياتك ما كتب عندي بإسناده شو بسوي أنا شو هذه أي شيعة هذه بس هو ما يروي عن علي بن إبراهيم على كل حال علي بن إبراهيم هو توفى بالثلاثمية وشيء يعني 304 5 هجري أبو جعفر الطوسي توفى سنة 460 للهجرة ففرق بيناتهم 150 سنة تقريبا ها بدو وسطتين بلا إشكال هو لعله 3 وسائط في بعض الأحيان يحتاج لعله يحتاج 3 وسائط فعلا كل 50 سنة يعتبره واسطة أنت عادة هي كل 40 سنة واسطة كل 40 سنة عاد تعتبروها واسطة
صحيح طريقين
إيه بلا أشكال صحيح عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده زرع ما أدري أنتوا بتعرفوا بس أنتوا بتعرفوا حقول القمح حقول القمح عندما تنبت شو تنبت تنبت خضراء مو ويتركوها الحقول القمح خضراء حتى ماذا حتى تصير فيها يبوسة وتسنبل أول شيء بتكون بس مجرد ماذا أنا ما بعرف إذا بحكيكم شو بفهم أنا بالكلمات اللي عنده تعليق يعلق هذا منكم بيفهم بزراعة القمح ما حد يفهم جيدا في حكي البدية. فإذا مزروعات القمح تنبت خضراء، أول شيء بتكون ماذا؟ مثل حشيش فقط، ما بيكون فيها ماذا؟ لا تسنبل بعد، ما فيها ماذا؟ لم يخرج فيها سنبل، يكون حشيش مثل الحشائش أي حشيش آخر. بعد ذلك يخرج منها سنبل. ما في واحد يخطف القمح وهو أخضر إلا إذا أردت أن تسوي فريك، بحث آخر بيصير هذا. في ناس تحب المسائل هذه تأكله وهو أخضر، بس عادة ينتظر في ماذا الناس إلى أن يصبح يابسا، ييبس شوي، بس ييبس بيقطعوه بيحصدوه وبيطلعوا منه ماذا؟ يخرجون منه القمح فعلا. هذا هو القمح. هو شو الإمام شو عم بيقول؟ لا بأس أن تشتريه زرعا أخضرا ثم تتركه حتى تحصده، وإن شئت أن تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش. يعني أنت فيك شو تسوي أيضا؟ هو حشيش ماذا تفعل؟ اتركه شو؟ علفا، ولك أنه ماذا؟ أن تجعله تنتظر به حتى يكبر، حتى تأخذ ماذا؟ تأخذ نفس الحنطة منه فعلا.
في الاستبصار تقلعه،
رواية الثانية مثلا، رواية أيضا معتبرة السند، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال نعم لا بأس. من الروايات قال مثلا رواية زرارة، معتبرة زرارة، قال لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل، فأما إذا استنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فسادون. لأنه إذا كان صار سنبل وعم تعلف فيه الدواب، أنا عم بتضيع ماذا؟ تضيع حبوب، كان مثل إسراف يعني، أنك تضيع حبوب القمح، لأنه بدك تعلفه للدابة، علفه ماذا للدابة؟ هو حشيش، أما تشتغل عليه حتى يصير سنبل وتعلفه تعلفها السنابل، هذا نوع من ماذا؟ كأنه فساد، هذا فساد في الأرض، هذا بطران، هذا انكار نعمة فعلا، بلا حرمة، إسراف، هذا مو إسراف، مو إسراف أنك ملكك تضيعه بهالطريقة. ما أدري، على كل حال قد تختلف باختلاف الأوقات. روايات أيضا كذلك، أكثر من رواية في المقام بهذا المضمون فعلا في المسألة. في روايات بتقول إذا كان قدر الشبر نشتريه أو مشاكل ذلك. المهم أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف من الشيخ أبي جعفر الصدوق. شيخ الصدوق بالمقنع قال هذه العبارة، بالمقنع صفحة 392، قال لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة، لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل فيعلفه الدواب. أبو جعفر الصدوق ماذا قال؟ قال بأنه إذا أردت أن تشتري الزرع ففي حلين، إما أن يكون قد تسنبل يعني صار فيه سنبل، أو لا، إذا كان فيه سنبل لك ماذا؟ أن تشتريه. إذا لم ينبت فيه السنبل بعد اشتريه، لكن بشرط أن يكون شراؤك لماذا؟ لعلف الدواب. أما شراؤه أخضر بانتظار أن يصير سنبلا، هذا غير جائز. نحن شو الفتوى عم نفتي فيها نحن هلأ؟ يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا، ما قلنا أنه ماذا؟ تشتريه قبل للعلف أو للحصد بعد ذلك، لا، مطلقا يجوز لك شراء الزرع فعلا. الصدوق ماذا قال؟ لا يجوز لك شراء الزرع مطلقا، بل شراء الزرع يمكن لك إما أن يكون فيه السنبل أو ليس فيه سنبل، بل أنت تشتريه فقط لعلف الدواب. استدل له العلامة الحلي في المختلف الجزء الخامس صفحة 202، استدل له بأنه بعدم الأمن من الآفة. شو يعني بعدم الأمن من الآفة؟ يعني أنت إذا اشتريته حشيشا أخضر ولم يسنبل بعد، وأنت اشتريته لكي يسنبل، أنت شو يدرك أنه سوف يسنبل؟ لعله ماذا؟ يفسد. فالشيخ كأن الشيخ الصدوق أفتى بالحرمة بسبب ماذا؟ عدم الأمن من الآفة. فإذا أردت أن تشتريه حشيشا أخضر لابد أن تشتريه لعلف الدواب فعلا، أو تشتريه بعد أن يسنبل. أنا بحلف بمين أنه الشيخ الشيخ الصدوق ما له علاقة بهذا التعليل؟ بحلف بوعد بحياتك. على كل حال الشيخ صدوق دليلها الرواية، هي رواية محمد بن علي بن الحسين نفسه، هو يعني صدوق رواها بإسناد عن علي بن أبي حمزة البطائني. في كلام بعلي بن أبي حمزة البطائني من جهتين، من جهة أصل وثاقته وعدم وثاقته، من جهة أخرى يعني تضعيفات صدرت بحقه، هل صدرت بحقه باعتبار مذهبه أم صدرت بحقه باعتبار ماذا؟ وثاقته. هذا بحث. والبحث الآخر متعلق بمسألة أنه لو بنينا على أنه صدرت به بلحاظ وثاقته، هل يمكن لنا أن نميز بين ما أخذته الطائفة عنه قبل الوقف وما أخذته عنه الطائفة بعد الوقف أو لا؟ وفي بحث ثالث هذا بحب يبحث لعله، أنه هل رجع علي بن أبي حمزة البطائني في آخر حياته عن الوقف أو لا؟ ها؟ إيه أنت بتعمله كمان، ما بدوش يبحثه، أنت تحب، أنت تحبه، أنا ما بحبش البحث هذا، أنت تحب البحث، مثل الشهيد الثاني بيحب البحث، بتقول إن هذا عدل إمام. بغض النظر عن هذا البحث الأخير، إني بحثين، بحث الأول أن التضعيفات التي صدرت بحقه التكذيب كذاب ملعون ما أدري شو، هذه التضعيفات بحقه فقط بلحاظ عقيدته أم أنها بعقيدته ووثقته؟ وثاني نقطة، أنه لو سلمنا أنها بلحاظ مذهبه، هل نقول كما قال الشيخ البهائي أنه الطائفة إنما نقلت عنه حال الوثاقة فلا مانع من أخذ الروايات عنه حال الوثاقة، لأنه بعد الوقف لم تكن الشيعة تتعامل مع الواقفة، بل كان يقول عنهم يونس بن عبد الرحمن أنتم كالكلاب المنطورة. شين الكلب المنطور؟
الكلب تصفي الماء.
كان أنت أنجز شي الكلب، وهكذا هو في شيء أنجز من الكلب، بس أنجز شي ظاهرا هو ماذا؟ هو الكلب. وإذا كان الكلب ممطور يعني عليه مطر، وين ما يمشي ماذا يفعل؟ فالناس تبتعد منه خوفا من ماذا؟ من وصول الماء عليها فتتنجس، فكان الابتعاد. فكان يقول له إنما أنت كلب ممطور، وكانوا يعبر عن الشيعة الإمامية يعبرون عن الواقفة. طبعا عم نتكلم عن الطبقة الأولى من الواقفة، مو الطبقات اللاحقة. طبقات اللاحقة من الواقفة ما في مشاكل كثير بينه وبينهم، بس الطبقة الأولى اللي كانوا يؤذون الرضا صلوات الله تعالى عليه، يهاجمون إمام الرضا بالشخص، هذه الطبقة من الواقفة كانت الشيعة تتعامل مع مثل زياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني وجماعات، كانت تتعامل معه معاملة الكلاب المنطورة. فإذا إذا وجدنا أن الأصحاب أصحاب الإمامية روى عن الواقف عن بعض عن علي بن أبي حمزة البطائني، عرفنا أنهم قد روى عنه متى؟ قبل الوقف لا بعد الوقف، لا سيما أن علي بن أبي حمزة البطائني كان وكيلا للقاسم على دعوى بعضهم مدة 20 سنة، 20 سنة كان وكيلا للإمام القاسم عليه السلام فعلا، فكان مقصدا للشيعة. وعلي بن أبي حمزة البطائني ميزته أنه كان قائدا لأبي بصير، أبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي كان أعمى، فكان يحتاج إلى قائد، فكان قائده من أبو بصير علي بن أبي حمزة البطائني، فكان علي بن أبي حمزة البطائني يقوده ويأخذ منه الأحاديث، فلذلك الطائفة أكثر أحاديث علي أبي بصير أخذتها عن علي بن أبي حمزة البطائني فعلا. لذلك هلا علي بن حمزة البطائني في قول في ثلاث أقوال، وقول مثل السيد الخوئي ما نعمل بأخباره مطلقا، قول الثاني نعمل بأخباره مطلقا لأنه ما في تضعيف له، في تضعيف لمذهبه، والقول الثالث هو التفصيل بين ما رواه حال الإمامية ورواه حال الوقف. بهائي في كتابه مشرق الشمسين، أنا أتذكر قرأتها هناك مرة، إيه بس أنه واحد كمبنى رجالي اتخذه مبنى رجالي من المتأخرين، ولا الثقدوس ذكر بحق حتى ابن أبي عضاق الهلال عبطرائي وابن عضاق ومشاكل، ذكر حتى أولئك اللي هن أنصب الناس وأنصب البشر. يعني على الجملة، الحديث علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال لا، إلا أن يشتريه لقصيل يعرفه الدواب. قال لا، إلا أن يشتريه لقصيل يعرفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل. طبعا هذه الرواية أنه لا إلا أن يشتريه لقصيل يعرفه الدواب، هذه الرواية أغلب العلماء إما أن ردوها أو عملوا أو قالوا أنها محكومة بالكراهة، يعني نجمع بين الروايات بحملها على الكراهة. منهم شيخ يوسف البحراني في حضائقه، إذا تحبوا تراجعوا الحضائق الجزء التاسع عشر صفحة 364 وما بعدها فعلا. بس الروايات الأكثر هناك المعتبرة هناك. نعم
الوسائل
كم؟ الثامن عشر 237 الحديث العاشر من الباب الحادي عشر. نعم أولا شو قلت حسن؟
لأنه فيها حصر يعني مع الدراما
تحمل. تلك الروايات واضحة جدا بالجواز يعني. يقول له إن شاء صبر به وإن شاء كذا. تلك نص في الجواز وهي ظاهرة في الحرمة. فينبغي لك أن تحمل النص على الظاهر. الظاهر على النص.
وجه الفساد اللي ذكره العلامة ما لا يوجه باعتبار.
كل بيع التخمين هكذا. كل البيوعات العلاقة بالخرص والتخمين لا تؤمن ماذا؟ من يؤمن؟ إذا صار في عصر جليدي هلأ ابتداء شو نسوي؟ ما ندري. ولا ينبغي لنا أن نتوقف في كل بيع الزرع قبل ماذا؟ قبل حصاده. ولا كل المزروعات لا يؤمنوا شو اسمه؟
بالهي مظاهرة الاشتراط والمنع. اشترط عليها أن يعرف الدابة. يعني يجعل البيع في البيع شرط وهو عرف الدابة.
إيه بس ما يتركه. بس روايتنا مو هكذا. روايات مو هكذا. إن شاء وإن شاء ما في هكذا شرط. تقصد أنا؟ تقصد أبي الحافظ الزيل يعني؟ ممكن. قال الثانية يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد يعني حان وقت حصاده. رواية الورش تحمل على الكراهة.
رواية أبي حمزة وش
تعمل؟ نحن على أبي حمزة بطاني. إيه لا بأس في رواياته. مطلقا بشرط ما يروي عنه الحسن بن علي بن حمد البطائني أو واحد من الواقف المعروفين. أما مثلا إذا روى عنه القاسم بن محمد الجوهري المتهم بأنه واقفي أو غيره من الناس مثل بعض الناس قد يتهم بالواقف لا ما في مشكلة.
وش نكتتكم
مسألة الطائفات ما عليها؟ لا نكتة العلاقة بأن الطائفة أخذت رواية علي بن حمد البطائني يعني عملت بها. الطائفة الإمامية الشيعة أقوى أن عنده من أقوى التوثيقات هي عمل الطائفة. الطائفة بلا إشكال عملت بروايات علي بن أبي حمزة البطائني. حسين بن سعيد الأهوازي الذي كانت يعتبر مضربا للمثل في كتب الشيعة وضبط والضبط عند الشيعة كان الحسين بن سعيد الأهوازي كثيرا نقل لروايات علي بن أبي حمزة البطائني في كتبه من طريق القاسم بن محمد الجوهري أو محمد بن القاسم الجوهري. على كل حال البحث له علاقة بمسألة علي بن حمزة تفصيل إسحاء أحواله فعلا. يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد يعني حان وقت حصاده أم لا. قصد قصله بدك تقطعه هذا طعمي حشيش أم لا لأنه قابل للعلم يعني مثل أي خرص آخر مملوك فتتناوله الأدلة. وفي روايات خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل. شان القصل القطع للدواب. وحصيدا يجوز بيعه قائما وحصيدا. حصيدا فعيل بمعنى مفعول أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه من الحب. حتى لو لم تعلم مقدار الحب فيه بالنتيجة هذه تباع بالمشاهدة لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون بل يكفي في معرفته المشاهدة. وقصيلا أي مقطوعا بالقوة حتى تميز بين حصيدا وقصيلا يا أخي. ولا قصيلا بتصير مقطوعا وحصيدا محصودا شو فرقت يا أخي؟ أصدق قصيلا يعني شبه سوف ماذا ما زال أن حشيش لكن أنا أشتري لكي ماذا نقطعه أي مقطوعا بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب. ها قبل أن يصير سنابل عادة هكذا بيصير سنابل إلى ذاك. القصيل هو بعض عنده حشيش يعني
لأنها بمقفوع بالقوة يعني بيقول أنه مأخوذ في نفس المفهوم القطع.
لا أصد فعيل معنى مفعول مثل جريح معنى مجروح. فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط. لأنه مرة بشترط عليك أطلق إذا أطلقت فيجب عليك أن تقطعه الآن. إذا لم أطلق ذلك طبعا تقطعه الآن إذا كان في أوان قطعه وإذا مش أوان قطعه لا نصبر إلى أواني قطعه. وإذا شرطت عليك زمان معين أقول لك معك أسبوع تكون قطعتها فلابد لك من العمل بالشرط. فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله وتفريغ أرضه منه، لأنه حينئذ ظالم لأنه مشتري ولا حق لعرق ظالم. هذه لا حق لعرق ظالم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، رويت في كتب السنة بكثرة، لا حق لعرق ظالم. وموجودة أيضا وين؟ في كتب الشيعة الإمامية، رويت عن إمام الصادق صلوات الله تعالى عليه. بس حسب الظاهر بحسب كتب السنة، يعني إذا واحد يأخذها كمصدر، هذه العبارة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله. العرق هو الشجرة مثلا، الشجرة عروق الشجر مثلا، أو عروق النبات في الأرض. هذه العروق النبات في الأرض وصفت العرق ماذا؟ لعرق ظالم، يعني وصف العرق بأنه الظالم، يعني هي حقها ماذا أن يقال؟ لا حق لعرق صاحبه ظالم. لا لا مو هكذا، أقلها ما قرأوها هكذا، عم بتكلم لك افتح كتب اللغة، هذه بتقرأ كانت الروايات، شو كانت بس تكتب يعني وتقرأ على كيفك؟ كانت الروايات تؤخذ قراءة مولانا، ما كانت الروايات فقط تقرأ. ها؟
يمكن كان يقرأها كذا.
لا افتح كتب اللغة، بيني وبينك كتب اللغة
مضبوطة في كتب
اللغة. ايه مضبوطة في كتب اللغة. افتح في مصباح المنير، تعرف الفيومي هذا ضابط، هذا الرجل دقيق جدا، افتح مصباح المنير ان شاء الله تعالى. يقولون هذا مجاز، وصف العرق بأنه ظالم مع أن صاحبه هو الظالم مجاز. حتى هذه مصباح المنير ذكر هذه النكتة، هذه مجاز ووجه التجوزي حتى يبين أن هذا العرق أنه هدرون لا قيمة له، فوصف العرق بأنه ظالم. لا حق لعرق سموك واحد يقول لعرق ظالم، يعني لا بأس، لا حق لعرق ظالم، العرق الظالم ليس فيه حق فعلا. على كل حال فكأنه يريد أن يقال بأن هذا العرق، طالما أن هذا العرق عرق نبت في أرضي من دون حق فهذا العرق يكون هدرا، وإذا كان هذا العرق هدرا فلك ماذا؟ أن تقطعه. وهذه كل الفكرة، يعني بغض النظر كانت إضافة أو وصف، فعلا كل واحد يتدلل بعدين. طبعا برواية أهل البيت عليهم السلام، إيه بلي بس نقطة جيدة لا بأس فيها، ببحث المفهوم الوصف، في بحث مفهوم الوصف عندهم أحد الأدلة على أن الوصف مفهوم، بيستدلوا بجملة من الاستعمالات العربية التي يقال بأنه قد وقع الاتفاق على أنها ذات مفهوم. يعني مثلا تقول له ما أدري على مفهوم الوصف، يقول لك هناك جملة من الجمل العربية وقع الإجماع على أنها ذات مفهوم، هذا يدل على مع أنها وصف، فكيف تقولون أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم؟ المثال اللي قرأتموه بالأصول المظفر كان ليش قلت؟ نو سباسا. كان الذي قرأتموه أحسن، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني في أداء دينه، يعني مع أن أنت غني. وأنا قديش أقرأت ذاك اليوم؟ أقرأتك ذاك اليوم أنا في المقام أموالا، فأنت ماطلت ولم تعطني حقي، فيقولون مطل مماطلة الغني ماذا؟ ظلم. مفهومها ماذا؟ أنك إذا لم تكن غنيا كنت فقيرا وماطلت، لا يكون مماطلتك ماذا؟ ظلم، بل نظرة إلى ميسرة. بالرواية الاستعمال الثاني ليقال بأنه وقع الإجماع على أنه له مفهوم هذه الجملة، يقول هذه مما أجمع على أنها ذات مفهوم، ادعاه في الفوائد في الإيضاح فخر الدين رحمة الله تعالى عليه، أنه لا حق لعرق ظالم، لا حق لعرق ظالم، هذه جملة وصفية ذات مفهوم، وأن العرق إن لم يكن ظالما ففيه فله حق. ها فخر الدين رحمة الله تعالى عليه. راجع إذا بدك المسالك الجزء الخامس صفحة 27، راجع المسالك الجزء الخامس صفحة 27 فعلا. وعلى كل حال ربطنا بربطها ببحثنا واضح. أنا اشترطت عليك القطع، أنت لم تقطع، فإذا ماذا؟ هذا ظلم، فحقي أن أقطعه من دون إذنك. لكن وقع الخلاف فيما بينهم أنه لو كان يمكنك أن تستأذن الحاكم، هل يجب عليك استئذان الحاكم قبل الذهاب إلى القطع أو لا؟ عبارات المشهور أنه لا يجب عليك استئذان الحاكم، لكن الشهيد الثاني باعتبار أنه نظام دولتي بذهنه هلأ كان عم تتأسس الدول ومشاكل ذلك، مال إلى لزوم استئذان الحاكم، والإطلاق الأدلة لا يأخذ استئذان الحاكم. فعلا ما لي هذا شو يعني استئذان الحاكم؟ إذا بتزعب واحد من بيته بده لحظة جيب لك الشرطة، بقتله بعدين شوف الشرطة شو تحكي بعدين. هذا ما لي هذا بالنتيجة، شو استأذن حاكم من الأرض؟ ما فهمت هذه أنا واقع. شو لا ضرر ولا ضرر هذه؟ أرضي هذه، ذاك 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 كان ملكه، ذاك ذاك كان ملكه وشرط موجود بحقه يعني.
استأذن النبي خو.
إيه بس ذاك كان له نكتات باعتبار أنه ذاك يا أما خايفين منه قد يكونوا، أو كانوا مثلا الأرض عندما اشتري البيت وكان فيه النخلة. وما اشترطنا عليه القطع، لا سمحنا له ماذا؟ أن يبقى نخلته في المقام. نحن في المقام اشترطنا حين العقد أنه ماذا؟ أن يقطع هذه. نعم لو ذاك كان قد اشترط عليه أن يقطع النخلة من الأول وما قطعها، كان بحث آخر، كان لم يحاجة لإذن النبي. أي سورة مين؟ سمرة بن جندب؟ إيه هي بالنتيجة من ذلك بعض العلماء مثل كما ينقل عن الإمام الخميني أنه كان يقول هذا حكم ولائي، لأنه ما استطاع أن يستنبط حكما كليا من الرواية. هذه مثل الروايات الخمس شو اسمه عندما أوجب الإمام سدس نصف السدس في الأراضي، أوجب نصف السدس في الأراضي، فأشكل صاحب المدارك على الرواية قالوا مين أفتى بنصف السدس في الأراضي؟ نصف السدس يعني واحد على 12. سيد الخوي شو رد عليهم وقال؟ قال بني أخذ حكم تدبيري من قبل، يكون هذا حكم ماذا؟ شرعي فعلا. أصلا كل الرواية في مقام بيان أحكام ماذا؟ تدبيرية ولائية، مو في مقام بيان أحكام شرعية. فلو لم يقصله المشتري يعني هنا بعض الأحكام في بعض النكات تذكر في الروايات لا يمكن استنباط حكم في مقام بس ماذا؟ بيان أحكام تدبيرية. فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله وتفريغ أرضه منه، لأنه حينئذ ظالم ولا حق لعرق ظالمان. هذا ناقل رواية من الروايات في ورد فيها التعبير لا حق لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، هيك الرواية بالوسائل الجزء الثالث المفروض يكون الجزء التاسع عشر بالوسائل الجزء التاسع عشر صفحة 157 الباب 33 من أبواب كتاب الإيجار الحديث الثالث. 19 صفحة 157 طبعا طبعا البيت أتكلم صفحة 283 الباب 33 من أبواب كتاب الإيجار الحديث الثالث. وله مطالبة خلنا نقرأ العبارة الصينية. قال وله مطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، لأنه أنا بالإطلاق أقول لك أقطعه عند أوان قطعه، أنت لم تقطعه أوان قطعه، فالزائد المدة تكون ماذا؟ تصرف بأرضي من دون إذني فأستحق أجرة. وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين، مع تعيين مدة معينة، ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر به إلى أوانه مع الإطلاق، كما لو باع الثمر والزرع للحصاد، فلا يمكن لك أن تقطع لي الثمرة قبل أن يحين وقت ماذا؟ قطافها. ومقتضى الإطلاق جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم، وكذا أطلق جماعة، والأقوى توقفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه يعني مع إمكان الحاكم، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفي. دفعا للضرر المنفي تعليل لماذا؟ لجواز قطعه، مو مش لوجوب استئذان الحاكم. وله إبقاءه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضا. الثالثة تأتي الحمد لله رب العالمين. الثالثة تأتي إن شاء الله يوم السبت.